الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وباكستان تدشنان مشاريع مشتركة وتؤكدان عزمهما تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات. المقاومة تحذر من المساس بالأقصى وتعتبر مسيرة الأعلام محاولة فاشلة من الاحتلال للسيطرة على القدس. مصادر سودانية تتوقع قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمكن إيران من تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات الكهرباء والغاز رغم الضغوط الغربية. وقال الرئيس رئيسي خلال افتتاح مشروعي نقل الطاقة الكهربائية وافتتاح السوق الحدودية بين إيران وباكستان في محافظة سيستان وبلوچستان بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن لدى إيران وباكستان الإمكانيات الواسعة التي تمهد لها تبادل الطاقة فضلا عن تشييد السوق الحدودية وعشرة المشاريع المشتركة. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع وتطوير التعاون الثنائي مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية. استنكرت طهران البيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع والذي وجه اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن أعضاء مجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة يحاولون استغلال الآليات الدولية لفرض المطالب غير الواقعية وبشكل انتقائي، مضيفا أن على هؤلاء هو بدلا من توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة التوقف عن الممارسات الظالمة ضد الشعب الإيراني ومواكبة إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن العدوان على المسجد الأقصى والقدس يستوجب تصعيدا للعمل المقاوم وتحركا شعبيا كبيرا يشعل الأرض المحتلة نارا لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة. وشددت فصائل المقاومة على أن مسيرة الأعلام محاولة فاشلة من الاحتلال لفرض سيطرته وسيادته على المدينة المباركة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة والقدس بمثابة القنبلة الموقوتة التي تنفجر في وجه المحتل الغاصب. ومنذ صباح اليوم اقتحم مئات المستوطنين باحة الأقصى بحراسة أمنية مشددة وسط اعتداءات على المرابطين عند أباب السلسلة والبلدة القديمة في محاولة لإفراغها من الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام التي تنطلق اليوم. للمزيد من التفاصيل بشأن مسيرة الأعلام نستمع إلى تقرير الإعلامي خضر شاهين من القدس.
لا يوجد غير الالتزام سواء على من المستوى السياسي والأمني أو كل ما يتعلق بالمستوطنين بوزرائهم وأيضا بأعضاء كنيسهم الكنيسة، لأنهم يعلمون جيدا أي خلل أو تغيير أو تمادي في هذه المسيرة، وهذا ليس شعار وإنما واقع نعيشه في الداخل، بأن للمقاومة سيكون لها رأي ورد، والمستوى السياسي غير معني في ذلك بأن يكون هناك تصعيد وتدخل للمقاومة. من تتحكم به فعلا في هذه المسيرة أو في قضايا أخرى تتعلق في المسجد الأقصى المبارك أو في القدس أو في منطقة أخرى يتم التقيد ووضع الحسبان الكبير للمقاومة، ولذلك خرج تصريحات حتى من خلال بنيامين نتنياهو قال نحن ملتزمون بالمسار وملتزمون بما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية الذي يتعلق بمسار هذه المسيرة. الآن الوضع المختلف والتخوف الكبير سواء إذا كان هناك تجاوز لهذا المسار، ونحن نستبعد ذلك سواء من المستوطنين أو المستوى السياسي، ولكن سيكون هناك ربما موقف لأبناء القدس في مواجهة هذه المسيرة، لربما يكون هناك رأي آخر وتختلف الأمور في الشارع في القدس. الآن لمن يرفع العلم منذ وصول هذه الحكومة وتحديدا ما يعرف بوزير الأمن القومي بن جفير الذي أعطى قرار عند وصوله لهذا المنصب للشرطة في كل الداخل الفلسطيني، عندما يكون هناك رفع للعلم الفلسطيني يتم اعتقال من يرفع هذا العلم ويتم إغلاق المنطقة حتى إن وضع على مكان كما شاهدنا في القدس داخل فلسطين خلال الفترة الماضية. أي علم يتم يعني رفعه أو تعليقه يتم إنزاله ويتم اعتقال الشخص ويعني لأشهر طويلة للاعتقال الإداري. اليوم هناك توجه لسن قانون برفع هذا العلم داخل الكنيسة حتى يكون هناك اعتماد قانوني لمنعه بشكل نهائي في الأراضي المحتلة الفلسطينية تحديدا في الداخل وأيضا في القدس. وحتى عندما أعطى القرار بن جفير عند وصوله لمنصب وزير الأمن الداخلي أصبح هناك تصدي وتحدي في القدس وداخل الفلسطيني، فأصبحنا نرى علم فلسطين منتشر في كل مكان وفي كل تظاهرة وفي كل مناسبة أكثر فيه من أي وقت مضى.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو أن تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خريطة طريق لتطبيع علاقتها مع سوريا. وقال تشاوش أغلو أنه ستتشكل لجنة حكومية في المستقبل القريب لبدء العمل على وضع خريطة الطريق. وكانت الخارجية الروسية أعلنت موافقة وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران على توجيه ممثليهم لإعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقة بين أنقرة ودمشق ومناقشة إعادة العلاقة السورية التركية في مختلف المجالات. صرحت مصادر سودانية بأن المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تجري بوساطة أمريكية السعودية في مدينة جدة اقتربت من الوصول لاتفاق يحقق هدنة حقيقية تحت رقابة خارجية. وأضافت المصادر أن وصول طرفي النزاع لاتفاق بات قريبا ليتم خلالها إجلاء المرضى والجرحى وفتح مسارات آمنة للمدنيين. يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات في الخرطوم ومناطق أخرى، بينما نفى مصدر بقوات الدعم السريع أن يكون قائدها حميتي أو نائبه قد أصيب في معركة مع الجيش. إنسانيا أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات إلى أكثر من 830 مدنيا. أعلنت الأمم المتحدة وجود حاجة ماسة إلى تمويل مالي لتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان خلال العام الحالي. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية باتت بحاجة إلى تمويل بنحو 2,600,000,000 دولار لتقديم هذه المساعدات خلال العام الحالي. انتهت نشرتنا إلى العناوين. إيران وباكستان تدشنان مشاريع مشتركة وتؤكدان عزمهما تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات. المقاومة تحذر من المساس بالأقصى وتعتبر مسيرة الإعلام محاولة فاشلة من الاحتلال للسيطرة على القدس. مصادر سودانية تتوقع قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع. في أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحياكم الله
مستمعين الأفاضل. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في محطة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، أيها الأطائب، نتطرق عند الدراسة والبحث إلى أهم المرتكزات الفكرية للمفكرين الغربيين، وهم يرسمون لنا أفكارهم عن الثورة الإسلامية وبالنتيجة عن الإمام الخميني رحمة الله عليه. ويمكننا مثلا دراسة وتحليل مواقف وملاحظات ميشيل فوكو حول الثورة الإسلامية وشخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في عدد من المحاور الرئيسة، ومن بين محاور تحليل فوكو مكانة الدين ودوره في تطورات الثورة الإسلامية في إيران. فقد حدثت الثورة الإسلامية في وقت كانت فيه الأطروحة السائدة في المجالات الفكرية والسياسية في العالم تدل على عزل الدين وتهميش دوره في مجالات الحياة الفردية والاجتماعية، وفي عهد الحرب الباردة أو المواجهة بين المعسكرين اليساري واليميني كان الفكر الليبرالي الذي كان يسود أجزاء واسعة من العالم قد أخرج الدين من الساحة السياسية واعترف رسميا بالعلمانية، بل إنه كان يدعم في بعض الحالات عدم تدخل الدين حتى في أكثر شؤون حياة الفرد خصوصية.
وما كان سائدا في المعسكر الغربي أو الرأسمالي هو الأفكار ذات العلاقة بالعلمانية والإلحادية، حيث كان الدين قد فقد بشكل جدي وفي كلتا الحالتين مكانته في الحياة الفردية والاجتماعية. وأما بالنسبة إلى المذهب والمعسكر المقابل، فلم يتم إخراج الدين من الحياة الفردية والاجتماعية وحسب، بل كان ينظر إليه باعتباره أداة لاستثمار الشعوب واستغفالها من قبل الطبقات المهيمنة. وبعبارة أخرى، فإن الدين في المذهب الماركسي لم يكن يفتقر إلى مظاهر الإنقاذ فقط، وإنما كان يعتبر المبرر للظلم والجور والمعارض اللدود للثورة.
أيها الكرام، وفي مثل هذه الظروف والأجواء انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بماهية دينية ضد الظلم والاستبداد الحاكمين. وفي خلال هذه الثورة ثار الشعب ضد استبداد الحكام وارتباطهم بالبلدان الخارجية، يحدوه الإيمان العميق بالقيم الدينية، وأثبت أن الدين ليس أفيون الشعوب والأداة لتبرير ظلم الحكام واستبدادهم، بل هو على العكس من ذلك يحمل مظاهر سامية من الخلاص الداخلي والخارجي. والدين لا ينقذ الإنسان من أغلال الرغبات الداخلية وأهواء النفس وحسب، بل إنه يزود الإنسان بطاقة هائلة لمحاربة الظالمين والمستبدين.
كان المفكر الفرنسي فوكو من ضمن المحللين المتميزين، حيث لم يسر في تحليل الدين على خطى أي من المحللين السابقين أو المعاصرين له. لقد نبذ جانبا المقولة الشهيرة لماركس وهي الدين أفيون الشعوب، واستبدلها بعبارة غير معروفة أخرى لماركس نفسه وهي الدين روح العالم العديم الروح.
أعزائنا الكرام، لم يعتبر فوكو الدين تعبيرا لفظيا عن المطالبات الموجودة في أعماق الطبقات كما اعتبره فريدريك أنجلز، كما لم ينظر إليه على أنه عامل تخدير الشعوب كما فعل ماركس. لقد اعتبر الدين في ثورة إيران قوة كانت نتيجة أشكال السخط والمعبرة عن نوع من أسلوب جديد في التعبير والتعايش السلمي، كما عبر عن ذلك بقوله:
إن هذا المذهب ليس مجرد لغة بسيطة للتعبير عن الآمال التي لم تجد ألفاظا أخرى، وإنما هو شيء حدث في الماضي أيضا لمرات عديدة. إنه الشكل الذي يكتسب الكفاح السياسي والتعبئة الجماهيرية ويخلق القوة من آلاف مظاهر السخط والكره والبؤس والإخفاق، ولذلك فإنه يحول كل ذلك إلى قوة واحدة، حيث إنه صورة من التعبير وأسلوب للتعايش ونوع من الحوار، شيء يمكن من خلاله إيصال صوتنا إلى مسامع الآخرين وتوحيد مطالبنا معهم وبالتزامن معهم.
أيها الأفاضل، لقد رفض المفكر الفرنسي ميشيل فوكو من خلال الإيضاحات السابقة وجهتي نظر ماركس وأنجلز حول الدين، واعتبر الدين قوة منتجة وموحدة وخلاقة تضع أمامنا نوعا من المناهج والأساليب الجديدة للحياة. وقد أكد فوكو على الدين باعتباره أطروحة وشعائر جماعية في الثورة الإسلامية، وأعرب قائلا:
كانت خلال تظاهرات الشعب الإيراني علاقة بين السلوكيات الجماعية والشعائر الدينية والتعبير عن الحقوق العامة، مثل التراجيديا اليونانية التي حدث فيها الاقتران بين الشعائر الجماعية وتحقق الأصول القانونية مرة أخرى. لقد كان يجري الفعل السياسي في شوارع طهران، حيث كان ينفذ بشكل جماعي في الشعائر والمراسيم الدينية، أي فعل سلب الحق من الشاه.
مستمعينا مستمعاتنا، لقد أكد فوكو أن أداء الدين لدوره خلال الثورة في إيران ليس من النوع الجاف للتقليد والاتباع الأعمى للمقلدين للفقهاء فقط، بل هو إرادة من أجل التغيير الجذري للذات والمجتمع والحكومة عبر الاعتماد على الطاقات المعنوية الكامنة في المذهب الشيعي. وهو على هذا الأساس لا يعتبر دور الدين في ثورة إيران أفيون الشعب وحسب، وإنما يسميه روح عالم بدون روح، مستلهما هذه العبارة من جملة أخرى لماركس، حيث يقول في هذا الصدد:
إن التشيع هو بالضبط شكل من الإسلام، حيث يرى بتعاليمه ومحتواه الباطني أن هناك فرقاً بين مجرد الطاعة الخارجية وبين الحياة المعنوية العميقة. لقد كان الأسلوب التقليدي للإسلام موجوداً من قبل، وكان يمنح المسلمين الهوية، ولكن هناك في هذا النهج الذي يعتبرون الإسلام على ضوئه بمنزلة القوة الثورية للعيش شيء غير الإرادة والطاعة الوفية للتشريع، أي إرادة لتغيير كل كيانهم من خلال العودة إلى تجربة معنوية يعتقدون أنهم يجدونها في قالب الإسلام الشيعي. إن الناس ينقلون دوما عن ماركس أن الدين أفيون الشعوب، ولكنهم لا ينقلون أبدا العبارة التي توجد قبلها بالضبط، جملة تقول إن الدين روح عالم لا روح له. وعلى هذا يجب القول إن الإسلام لم يكن في تلك السنة أفيون الشعوب بالضبط، لأنه كان وما يزال روح عالم لا روح له.
أعزائنا الأفاضل، سعينا لنقل بعض آراء المفكرين حول ماهية الثورة الإسلامية، وبالتالي قراءة بعض أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه عبر قراءة هذه المنهجية وطريقة تفكير المفكرين عن الثورة الإسلامية التي أسسها سماحة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ها هو ذا وقت البرنامج يشرف على الانتهاء، شاكرين لكم المتابعة ودمتم بود.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
لا يأتون بمثله
بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحايا الإيمان وسلام من الرحمن نبعثه إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين آي الذكر الحكيم لنستخرج منها عجائب البيان ومعاجز التعبير مما عجز البشر كل البشر عن الإتيان بمثله ندعوكم لمتابعتنا
مستمعين الأحبة تحدث القرآن الكريم عن معادات الكافرين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولكنه عبر عن ذلك بتعبيرين متفاوتين ففي سورة الأنفال الآية 13 قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ولكنه قال في سورة الحشر الآية 4 ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب
الفرق في التعبير بين الآيتين في ذكر حرف القاف في الفعل يشاقق مضاعفا بدون إدغام في سورة الأنفال وذكر لفظتي الله ورسوله بينما جاء الفعل في آية سورة الحشر بقاف واحدة بالإدغام أي يشاق مع ذكر مفعول واحد هو الله السبب في ذلك أن الله تعالى ذكر مفعولين للفعل فكان من المناسب أن يذكر هذا الفعل بقافين من دون إدغام أي يشاقق وكأن كل قاف خاصة بمفعول وأما في الآية الثانية فقد ذكر مفعولا واحدا وهو الله فكان من المناسب لفظا وبيانا أن يأتي بالفعل بقاف واحدة فقال ومن يشاق وهو من عجيب البيان القرآني الذي راعى فيه الخالق تعالى التوازن والتعادل من الناحيتين المعنوية واللفظية
وشبيه بذلك ورود آيتين كريمتين تتحدثان عن أمر واحد في سورة واحدة ومع ذلك اختلف التعبير في كل منها ففي سورة التوبة الآية 94 أخبر الله تعالى بأنه سيرى العمل هو ورسوله في قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولكنه أخبر في آية تالية هي الآية 105 في نفس السورة بأنه سيرى عملهم هو ورسوله والمؤمنون، وذلك في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
والحكمة التي يمكن أن نستجليها من ذلك أن الآية الأولى كانت في سياق الحديث عن المنافقين وهم كفار اتخذوا وسيلة إظهار الإسلام وإبطان الكفر محاولة يائسة لنقض الإسلام من داخله، أما الثانية فقد جاءت في سياق الحديث عن المؤمنين الصالحين ودعوتهم إلى العمل الصالح وخاصة دفع الزكاة، وقد جاء حذف كلمة والمؤمنون في سياق الآية الأولى لأن الكلام فيها عن المنافقين، ولطبيعة النفاق فإن المسلمين لا يعلمون ما يخفي المنافق في قلبه لأنهم لا يعلمون الغيب، والله تبارك وتعالى عالم السر وأخفى، وهو الذي أخبر نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم كلهم، فهم قدموا أعذارهم المقبولة ظاهريا أمام المسلمين ولكن الله ورسوله يعلمان كذبها، أما باقي المؤمنين فلا يعلمون ذلك. أما في الآية الثانية فهي في سياق الحديث عن أعمال المسلمين الظاهرة المكشوفة من صلاة وزكاة والتي يراها إخوانهم المسلمون ويطلعون عليها، ولذلك فقد أضيف لفظة المؤمنون إلى الله تعالى ورسوله من حيث العلم بها.
لا يأتون بمثله، برنامج نجول من خلاله بين أرجاء آي الذكر الحكيم لنتوقف عند مظاهر الإعجاز البياني والتعبيري في هذه الآيات مما لا يمكن لأحد الإتيان بمثله بتلك الروعة وذلك الإحكام.
حول إعجاز البيان القرآني الشامل للجانبين اللفظي والمعنوي نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أحييكم مستمعينا الأفاضل أطيب تحية، وكذلك أحيي ضيفي الكريم الناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران الأستاذ عباس حزباوي. أستاذ، ورأيكم حول إعجاز البيان القرآني الشامل لجانبيه اللفظي والمعنوي من الكلام، أي مراعاة جمالية التعبير من حيث المعاني والألفاظ في الوقت نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن القرآن هو معجزة كاملة في كل ناحية من نواحيه، في آياته، في كلماته، في حروفه، معجزة بلاغية، معجزة كلامية، معجزة حسابية أيضا. وكما تعلمين أن العرب قد بلغوا في الجاهلية شأوا عظيما من الفصاحة، واقتضت مشيئة الله العليا أن يرسل بينهم قرآنا نيرا بتعاليمه المثلى التي تكفل للناس السعادة المأمولة في الدنيا والآخرة، كما اقتضت مشيئته أن يجري على أيدي رسله معجزات تقترن برسالاتهم من جنس ما يتفوق فيه أقوام. رسولنا الأكرم كانت اللغة العربية هي المعجزة المقترنة برسولة محمد صلى الله عليه وسلم من جنس كلامهم الذي برعوا فيه وبلغوا الغاية منه في الفصاحة، معجزة القرآن الظاهر الذي أحكمت آياته وفصلت كلماته، وظل الرسول يظهرهم به ويتحداهم 24 سنة. هذه المعجزة الإلهية القرآنية البلاغية، فقوله سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تأكيد ثاني. مثلا هذا التأكيد. ولذلك فصل قول لا يؤمنون وقوله ختم الله على قلوبهم على سمعهم، فإن إنذارهم وعدمه سواء. لا يؤمنون طبع على قلوبهم عدم الإيمان، ومن الواضح لذلك قول تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ثم يأتي ردود التأكيد كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. هذا سمي قطع وفصل عبارة كأن في أذنيه وقرا، ولم تعطف على ما قبلها، يعني كأن لم يسمعها غير كأن في أذنيه وقرا، أكيد مرتين. ومما يتعين فيه الفصل إن يوهم العطف، يعني العطف والوصل غير مقصود في الكلام. لما تقرين الآيات ما تحسين بهاي الأشياء، لكن سلاسة القرآن وموسيقى الكلمات شيء الإلهي الذي في الجمل القرآنية والآيات القرآنية، يعني يأخذ بروح الإنسان وبقلبه وبأحاسيسه إلى عالم سماوي، إلى عالم آخر. لكن بعض المتخصصين إذا رادوا يكتبون هالشكل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فإنه هذا لم يعطف ولم توصل جملة لفظ الجلالة بما قبلها حتى لا تدخل في جملة الشر، فيظهر أن استهزاء الله بهم إنما يكون حين يخلون إلى شياطينهم. هناك معجزات أخرى، مثلا هناك آية هي بالنفي والإثبات، مثل قول تعالى إن أنت إلا نذير، قد جاءت عبارة نفي والإثبات بعد قوله تعالى ما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، أي أنك يا محمد لن تستطيع ذلك. فأخرجت العبارة إن أنت إلا نذير مخرجها من مع من يشك في ذلك، مثل قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب مثلا لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول بعض الإخوة إنك إذا قلت ما ضرب زيدا إلا عمرو فقدمت المنصوب على كأن الغرب بيان الضارب من هو، والإخبار بأن عم خاصة دون غيره، وإذا قلت ما ضرب عمرو إلا زيدا فقدمت المرفوع كان الغرض بيان المضروب، ضرب قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله عز وجل إنما السبيل على الذين يستأذنونك، فإن الاختصاص في الآية الأولى في المبتدأ وهو البلاغ، والحساب في الآية الثانية في الخبر هو على الذين يستأذنونك، إنما يتذكر أولي الألباب مثلا. هذه الاستثناءات في القرآن تخص القرآن وحده.
شكري الجزيل لك أستاذي الجليل عباس في الزاوية النقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، حفظكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الكرام ابقوا معنا لنواصل استعراض نماذج أخرى من الإعجاز البياني القرآني ضمن برنامج لا يأتون بمثله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأكارم، من الآيات التي تستوقف المتأملة في آيات الذكر الحكيم الآية 54 من سورة الروم التي جاءت فيها لفظة نكرة تكررت 3 مرات في آية واحدة، وهو مما يلفت الانتباه ويبعث على التوقف عندها لإدراك أسرارها. فقد قال تعالى في سورة الروم في الآية 54 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
وهنا يجب التذكير بالقاعدة البيانية التي تقول إن النكرة إذا تكررت فإنها في كل مرة تفيد معنى جديدا، وكلمة ضعف هي كلمة نكرة، وتكرارها في نفس الموضع يفيد أن الضعف الأول غير الثاني وغير الثالث، والمراد بالضعف الأول النطفة، فهي ضعيفة لأنها ماء مهين، والضعف الثاني هو الطفولة لأن الطفل بحاجة إلى رعاية أمه في مرحلة الرضاع وعناية خاصة حتى يجتاز مرحلة المراهقة ويصل البلوغ. والضعف الثالث الشيخوخة، لأن الإنسان يعود في مرحلة الشيخوخة ضعيفا عاجزا، ضعيف الفكر، ضعيف الحركة والسعي والنشاط.
واللطيف في الآية أن كلمة قوة وردت هي أيضا نكرة وكررت مرتين، فالقوة الأولى قوة فترة الصبا، لأن الصبي قوي مندفع كثير الحركة، والقوة الثانية قوة الشباب، أي قوة الجسم والمشاعر والأحاسيس والهمة والعزيمة والانطلاق في الفكر والأحلام والطموح. ويقول عز من قائل بعد ذلك: ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، منبها إلى أن القوة الأولى تقود إلى القوة الثانية.
وفي الحقيقة فإن هذه الآية الكريمة تلخص حياة الإنسان على الأرض، وأنها تقوم على خمس مراحل، هي ضعف الإنسان وهو جنين في بطن أمه، وضعفه وهو رضيع في حضن أمه، ثم قوله وهو صبي مندفع، واستمرار هذه القوة وهو شاب نشيط فاعل، وأخيرا ضعفه وهو شيخ عجوز هرم. وهنا روعة الإعجاز البياني القرآني، فالتعبير الحق البليغ عن أدق التفاصيل جاء بأقل عدد من الكلمات وفي نظم محكم بديع دون أن يخل بالسياق، في جرس موسيقي يأخذ بالألباب.
برنامج لا يأتون بمثله. تجوال في الأساليب البيانية القرآنية المعجزة، نتبعها ونستعرضها ونبين مكامن الإعجاز فيها. لا يأتون بمثله.
مستمعين الأعزاء، من الخفايا البيانية لأسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم ما نراه في سورة الفاتحة، حيث قدم عز وجل المفعول به في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقدمه في اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا لم يقدم هذا المفعول به فيصير إيانا اهدي كما قال قبلها إياك نعبد؟
سبب تقديمه في الأولى هو الاختصاص، فالعبادة لا تكون إلا لله، ومن عبد غير الله واستعان بغيره فقد كفر. ومن هنا تظهر حكمة التقديم لغرض إيماني من خلال هذا الأسلوب البلاغي، وذلك مثل قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما عدم تقديمه في اهدنا الصراط المستقيم لأن طلب الاختصاص في الهداية لا يصح، فالله يهدي من يشاء وهم كثيرون، فيجوز لك أن تقول اللهم اهدني وارزقني، أي اجعلني في زمرة من كتبت لهم الهداية والرزق، ولا يجوز لك أن تقول إياي اهدي وإياي ارزق، بمعنى اللهم اهدني وحدي وارزقني وحدي دون غيري.
مستمعين الكرام، من روائع التقديم والتأخير في بيان القرآن الكريم المعجز ورود آيتين متتابعتين قدم اللفظ في الأولى وأخر اللفظ نفسه في الثانية. قال تعالى في سورة آل عمران في الآية 57 و100 و58 و100: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
نعم مستمعينا الكرام، الآيتان الكريمتان جاءتا في سياق غزوة أحد، والتي كان فيها من الشهداء ما هو معلوم، وبما أن الموت في سبيل الله هو أشرف موت وأعظمه أجرا عند الله، فقد قدم القتل على الموت، وهذا غير مراد الآية الثانية التي تتحدث عن سنة الله على جميع الناس بالموت، ولأن الموت على الفراش هو الأعم والأغلب، ومعظم الناس يموتون ميتة طبيعية، فقد قدم الموت.
مستمعين مستمعاتنا، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لا يأتون بمثله.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جلائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء منك الهدى، يا الله يا بقيت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجا يا الله يا الله أنت الرجاء من كودك يا
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول كتاب التوحيد صفحة 138 عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له ذعلب ذو لسان بليغ في الخطب شجاع القلب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ويلك يا ذعلب، ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: يا أمير المؤمنين، كيف رأيته؟ قال: ويلك يا ذعلب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب، إن ربي لطيف لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء لا يقال له بعد. شاء الأشياء لا بهمة، يعني لا تقيس ربك على نفسك، تتصور أن لما يريد يهم مثلك، نوع إرادة شيء آخر. شاء الأشياء لا بهمة، دراك لا بخديعة، بالوسائل الدرك اللي فيها مثل دركنا، في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها، ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، ناء لا بمسافة، قريب لا بمدانات، لطيف لا بتجسم، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن ولا تضمه الأوقات ولا تحده الصفات ولا تأخذه السنات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، بخلقه أدوات أجهزة الإنسان، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة واليبس بالبلل والخشن باللين والصرد بالحرور، مؤلف بين متعادياتها ومفرق بين متدانياتها. هذا الخبير بالله الخبير بخلقه. كلما عرف الإنسان خلق الله، الطبيعة، التكوين، الكون نفسه، كلما عرف ربه أكثر. دالة بتفريقها على مفرقها وبتأليفها على مؤلفها، وذلك قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له. شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها. مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها. حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه. كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. هذه الجواهر في معرفة الله عز وجل، في معرفة صفاته، جواهر التوحيد من لسان تلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. هذه الحقائق كل فقرة منها لها أبعاد، أعمق الأفكار وأعمق المطالب عن توحيد الله سبحانه وتعالى وصفاته. يقول: لرأيت؟ يقول: لا، نعم أنا رأيت. كيف أعبد ربا لا أرى؟ بما رأيت؟ بالحاسة؟ لا، ليس بحاسة العيون. الإنسان عنده أجهزة، كائن له حواسه، هي أجهزة. الأجهزة، العين لما ترى شيء بعصيبات العين يذهب انعكاس النور والشكل، تذهب إلى العقل ليرى. الذي يرى هو الروح، طاقة داخلية. الذي يلمس، لما تلمس شيئا حارا أو باردا، معنى لمسك ماذا؟ لما لمست ذهبت رسالة في عصيباتك إلى الجهاز، إلى جهاز المخ، هناك يرسلها، يحولها إلى شفرات، يرسلها للقلب، القلب يرسلها للروح. إذن عندنا عملية، فالذي يرى يلمس في الواقع، الروح تلمس. عندما تتكلم من شخص، من الذي يكلمك؟ روحه التي تكلمك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رؤية الله بالقلب أعظم من رؤية العين. العين قد تخطئ، ترى العصا في الماء منكسرة، لكن الروح تقول لك: لا، غلط، ليست منكسرة، هذا انكسار نفس الماء والعصا والنور، هذا انكسار ليس حقيقيا. الرؤية الصحيحة رؤية الروح. رأيته بقلبي، الله عز وجل يرى بالقلب، يرى بالعقل، وهي رؤية أعظم من البصر. رؤية البصر للمحدود بحدود، للكائن المخلوق، للمادة الخاضعة للزمان والمكان. الله عز وجل فوق ذلك وخالق ذلك وقبل ذلك سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
كنت
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا رب وما سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي